Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Abul Qasim Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. لا يزال كلام في اعتبار الشهوة في الماء النازل من عدمه في وجوب الغسل وتحقق الجنابة. وقلنا ان الكلام في مقامين: المقام الاول في اعتبار الشهوة في المرأة، والمقام الثاني في اعتبار الشهوة في الرجل. اما بالنسبة الى المقام الاول، قلنا بالامس انه هل يشترط في وجوب الغسل على المرأة فيما اذا انزلت من دون جماع ان يكون الانزال عن شهوة ام لا يشترط ذلك؟ قلنا اذا جزم بكون النازل منيا، وهنا رأيان: رأي للمشهور حاصله عدم اعتبار الشهوة. طبعا هنا هذا الرأي اذا قلنا انه يجب الغسل واضح انه يجب الغسل دون اعتبار لكون النازل من المرأة عن شهوة. اذا قلنا بعدم وجوب الغسل فايضا تدخل المرأة في محل النزاع، وهو انه فيما لو كانت محدثة بالاصغر، وقلنا انها يجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء، فهل هذا الاحتياط الوجوبي بالجامع يشترط فيه ان يكون النازل منها عن شهوة او لا يشترط؟ ورأي اخر يقول بعدم اعتبار الشهوة. وقلنا ان تقريب هذا الرأي اما بناء على سقوط الروايات التي لا توجب الغسل للاعراض عنها او لهجرانها، او لتقديم الروايات الموجبة للغسل لمخالفتها العامة، فهذه الروايات على هذا الروايات التي لا توجب الغسل اما ساقطة واما مرجوحة، فتبقى الروايات الموجبة للغسل، وهذه الروايات فيها ما هو مطلق يوجب الغسل مطلقا على المرأة، وفيها ما هو مقيد يوجب الغسل فيما اذا انزلت عن شهوة. وبحسب قانون الاطلاق والتقييد تكون الرواية المقيدة تكون الرواية التي قيدت ب ان يكون نزول الماء عن شهوة مقيدة للمطلقات، وهذا لم نقبله. لم نقبل سقوط الروايات الموجبة للغسل عن الفجية، ولم نقبل بأنها موافقة للعامة فترجع الروايات المقابلة، بل قبلنا رأيا آخر وهو التساقط. وقلنا يوجد رأي للشيخ الفياض حفظه الله، وهو انه في المقام توجد ثلاث طوائف: طائفة توجب الغسل مطلقا، طائفة لا توجب الغسل مطلقا، طائفة تقيد الغسل بأن يكون عن شهوة، فتسقط الطائفتان الأوليتان وتبقى الطائفة الثالثة بلا معارض. أما إذا لم نقبل هذا الوجه، طبعا هذا الوجه مبني على أن قيد عن شهوة قيد احترازي، وإذا قلنا بأنه قيد توضيحي فلا يتم هذا الوجه. واضح؟ هنا أضيف شيئا أنا رجعته فيما سبق، لكن رجعته بناء على القول بأن للمرأة منيا، لابد أن يكون هذا واضح. هذا القول بأن قيد عن شهوة قيد احترازي وليس توضيحيا، لأن الأصل في القيود الاحترازية، هذا مبني على أن للمرأة منية، حينئذ يمكن أن يكون هناك فردان مني ينزل بدون شهوة ومني ينزل تقييد بكونه يعني شهوة احتراز عن عدم شمول الحكم للفاقد للقيد. تفضل ناتنا تسر مجال الله. اما اذا قلنا بانه لا يوجد للمرأة منيون بل ما نازل حينئذ الشهوة تقارن دائما الماء النازل، انه لا يمكن تمييز الماء النازل بكونه موجبا للغسل الا يكون عن شهوة، والا كيف يمكن تمييزه عن الرطوبات الاخرى؟ اذا كان لها منيون يمكن تمييز النازل بكونه منيا بالصفات بالرائحة باللزوجة وما الى ذلك. اذا لم يكن لها منيون فحينئذ لا يمكن تمييز الماء النازل الموجب للغسل الا ان يكون عن شهوة. فاذا استقربنا انه لا يوجد للمرأة منيون، طبعا يوجد خلاف بين الفقهاء وبين الاطباء والمسألة تحتاج الى مزيد من التمحيص. اذا قلنا بانه لا يوجد للمرأة منيون حينئذ من الواضح ان الماء النازل الموجب للغسل لا بد ان يقترن بشهوة، فيكون القيد توضيحيا. نعم يكون القيد توضيحيا، وعليه نرجع الى البحث السابق وهو انه ما هي نتيجة البحث. رجحنا هناك انه يمكن الجمع بتساقط الطائفتين المطلقتين وبقاء الرواية المقيدة عن شهوة بدون محارب، لكن اذا قلنا بان القيد توضيحيون حينئذ الروايات جميعا تتساقط وتصل النوبة الى الاصول العملية. فاذا قلنا بتساقط الجميع والرجوع الى الاصول العملية نرجع الى نفس القول، اذا لم تكن محدثة بالاصغر فلا يجب عليها الغسل، واذا كانت محدثة بالاصغر فمقتضى العلم الاجمالي انها تجمع بين الوضوء لانها لديها علم اجمالي بين وجوب الغسل فقط بدون وضوء على تقدير كون الغسل واجبا والغسل جنابة مجزا عن الوضوء، او وجوب الوضوء فقط بدون غسل على تقدير كون الغسل ليس بواجب. واضح حينئذ مقتضى العلم الاجمالي انها تجمع بين الغسل وبين الوضوء. هذا واضح، هذا ما احببت ان اعيده اجمالا لكي تتضح الفكرة بشكل مفصل. اليوم نتكلم ان شاء الله في المقام الثاني. المقام الثاني في اعتبار الشهوة في الرجل. طبعا ما هي النتيجة التي توصلنا اليها في المقام الاول؟ المشهور قال بعدم اعتبار الشهوة، ونحن وصلنا الى ماذا؟ الى اعتبار الشهوة. لماذا وصلنا الى اعتبار الشهوة؟ قلنا في حالة ما لو كان لو بنينا ان لها منيا واضح فالقيد لا يمكن ان يكون توضيحيا الا بقرينة، وهذا قيد احترازي في صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعث. واذا بنينا على انها ليس لها مني فحينئذ هذا القيد وان كان توضيحيا لكن الشهوة تقترن، نزول المني يقترن دائما بالشهوة. واضح؟ فحينئذ لا يمكن ان نقول ان اي رطوبة نازلة يجب عنها الغسل، لا يمكن تمييز الرطوبة الموجبة للغسل عن غيرها اذا لم تكن الرطوبة النازلة عن شهوة. هنا في المقام الثاني ايضا المشهور لم يعتبر الشهوة في وجوب الغسل بل ولا غيرها من الصفات من الدفق او الفتور، هذا هو المشهور. وسيتبين من خلال البحث ما هو دليله، باستعراض الدليل المقابل يتبين ما هو دليل المشهور. المشهور إذن لا يعتبر الشهوة ولا يعتبر الدفق ولا يعتبر الفتور، لكن مقابل ذلك هناك ما يقول باعتبار الشهوة في المني النازل من الرجل والذي يوجب الغسل لا بد أن يكون عن شهوة، بل يزاد فيه باعتبار فتور الجسد والدفق أيضا. وذلك لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الوسائل، هذه الصحيحة دليل على الرأي المقابل للمشهور باعتبار الشهوة والدفق والفتور. هذه الصحيحة واردة في الوسائل الباب الثامن من أبواب الجنابة، الحديث الأول، الجزء الثاني، صفحة 194. الكلام كله يحضر طبعا مؤسسة أهل البيت. قال محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال، فلا بد أولا أن نفعل طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر. وقال الشيخ الحر ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه، يعني الشيخ الحر دار ينقل من التهذيب والاستبطار حينما قال محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، يعني نقل الرواية من التهذيب والاستبطار بسند الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر، وأخرى نقلها مباشرة عن كتاب علي بن جعفر بحسب النسخة التي وصلت إليه. قال ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه، إلا أنه قال فيخرج منه الشيء. وهذا التعبير يختلف عن تعبير بحسب نقل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني، كما عليه. هنا التعبير شنو يعني؟ يعني السائل يجزم بأن الخارج مني، واضح؟ لكن بحسب نسخة علي بن جعفر مباشرة، النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحور، قال فيخرج منه الشيء، يعني سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشيء كما عليه. هذا التعبير يشير إلى أن السائل لم يجزم بكون الخارج منيا، ويختلف الاستدلال. سيأتي الفائدة أنه بحسب نقل الشيخ الطوسي عن علي بن جعفر مفاد الرواية شيء، وبحسب نقل الشيخ الحر عن كتاب علي بن جعفر مباشرة مفاد الرواية شيء آخر. واضح؟ واضح؟ جيد. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر موجود في المشيخة في نهاية التهذيب، وأيضا في الجزء 30 من الوسائل في الفائدة الثانية صفحة 141. قال وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله. من هو الحسين بن عبيد الله؟ الغضائري. طبعا هو شيخ الغضائري لم يوثق بشكل صريح، لكنه من مشايخ الإجازة ومن مشايخ النجاشي، من بنى على أحد هذين المبنيين فالرجل ثقة، وإلا فيه كلام. عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، على الأقل الرواية هذا الطريق فيه ضعف من جهة أحمد ابن محمد ابن يحيى، لأن أحمد ابن محمد ابن يحيى لم يوثق أيضا صريحا إلا بحسب بعض المباني الاجتهادية أو لكونه من مشايخ الإجازة. عن أبيه محمد ابن يحيى عن العمرك النسابوري البوفكي عن علي ابن جعفر، بوفك قرية من قرى نيشابور. هذا الطريق فيه مشكلة من جهتين، من جهة الحسين ابن عبيد الله ومن جهة أحمد بن محمد بن يحيى، وتوفيقهما لا يتم إلا بحسب بعض المباني الاجتهادية. لكن الطريق صحيح في الفهرس بالترجمة رقم 377 صفحة 264 بحسب الطبعة التي عندي، طبعا المحققة من قبل السيد عبد العزيز الطباطبائي، لكن انا اعطيكم رقم الترجمة، رقم الترجمة واحد على كل الطبعات، ما فيه مشكلة، الطريق صحيح هناك. والشيخ الحر قال ورواه علي بن جعفر في كتابه. وقلنا سابقا طبعا ركز على هذا النقل الثاني، لن يوجد فرق في النقل بين النسختين، بين النسخة التي ينقل عنها الشيخ الطوسي والنسخة التي ينقل عنها مباشرة الشيخ الحر. قلنا سابقا ان الشيخ الحر طريقا الى كتاب علي بن جعفر، لانه ذكر في الفائدة الرابعة في الجزء 30 صفحة 155 ذكر كتاب علي بن جعفر ضمن مصادره برقم 25. قال في بداية الفائدة في خاتمة الوسائل في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها حديث هذا الكتاب، ذكر الكتب بالتسلسل 25، ذكر كتاب علي بن جعفر بن محمد عليهما السلام. وفي الفائدة الخامسة ذكر طرقه لتلك المصادر، والطريق الأول صفحة 170 ينتهي إلى الشهيد الثاني، قال الشيخ الجليل الثقة الورع أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس إلى الشهيد الثاني، وهذا الطريق سليم لا مشكلة فيه. وذكر في صفحة 176 طريق رقم 19 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي، وهذا الطريق أيضا صحيح لا مشكلة فيه. وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر صحيح في الفهرس كما أسلفت الآن، فيكون الطريق صحيحا. لكني قلت سابقا أن هذا التصحيح يشترط فيه الاطمئنان بوحدة النسخة التي ينقل عنها الشيخ الطوسي والتي وصلت إلى الشيخ الحر، وإلا إذا كانت النسخة التي بيد الشيخ الطوسي تختلف عن النسخة التي عند الشيخ الحر فلا يمكن تصحيح الطريق بهذه الطريقة، لأننا صححنا طريق بماذا أوصلنا إلى الشيخ الطوسي وقلنا وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر صحيح، فهب أنه صحيح، لكن المشكلة لو كانت النسخة التي بيد الشيخ الطوسي هي غير النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر فلا ينفع هذا الطريق في إثبات صحة النسخة التي وصلت بيد الشيخ الحر. واضح. وقلت مرارا إن هذا الاطمئنان كاف في حصوله عدم وجود قرائن على تعدد النسخة. إذا وجدت قرائن على تعدد النسخة كما هو الحال في مسائل علي بن جعفر فحينئذ لا يحصل الاطمئنان بوحدة النسخة. أما إذا لم توجد قرائن فعدم وجود قرائن والأصل عدم التعدد فحينئذ يمكن القول بأن النسخة واحدة. وهناك بحث في كتاب علي بن جعفر لعله جدير بي أن أتوقف عنده حتى يكون الأمر واضحا. كتاب علي بن جعفر الواصل إلينا الآن عبارة عن نسختين. كتاب علي بن جعفر سيأتي أنه متعدد النسخ، توجد من هذه النسخ الآن نسختان. النسخة الأولى برواية عبد الله بن الحسن رواها عن جده علي بن جعفر، يعني عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن جعفر، وقد ضمنها عبد الله بن جعفر الحميري أو ولده على الخلاف في الجزء الثاني من كتابه قرب الإسناد، وقلنا لا مشكلة في هذا الخلاف، كلاهما ثقة. تتذكرون هذا؟ بحثنا كتاب قرب الإسناد مفصلا، تذكرون لو تذكرون، واضح؟ فهذه النسخة موجودة في كتاب قرب الإسناد للحميري الأب أو الابن، وهي برواية عبد الله ابن الحسن. وعبد الله ابن الحسن راوي هذه النسخة مهمل، لم يوثق في كتب الرجال إلا على مبنى اجتهادي قد يقبل وقد لا يقبل، ذكرته مرارا، نقل لي من درس السيد الصدر رحمة الله عليه، السيد الأول، حاصله أن أولاد العظماء يكفي في توثيقهم عدم ذكر مشكلة في وثاقتهم، عدم وجود ذنب وخدش فيهم، لأن أولاد العظماء إذا وجد فيهم أي خدش فإنه ينتشر، وما دام لم يذكر في الرجل خدشون فهذا يدل على وثاقته. لكنه هذا مبنى اجتهادي قد لا نقبله. معظم الفقهاء لم يعتمدوا هذه النسخة من مسائل علي بن جعفر لأنه يقع في طريقها عبد الله بن الحسن. ولكن بغض النظر عن هذا المبنى الاجتهادي، قيل أنه يمكن الاعتماد على روايته، رواية عبد الله بن الحسن لهذه النسخة، من جهة أن عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجليل اعتمد عليها واختارها لكتابه قرب الإسناد إلى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام دون روايات أشخاص آخرين معروفين بالوثاقة كالعمركي بن علي البوفكي وموسى بن القاسم البجلي وعلي بن إصباط بن سالم بياع الزطي والزق جبل أسود في الهند، يؤتى منه بثياب تسمى ثياب الزطية، وبياع الزطي يعني بياع الثياب الآتية من جبل الزق. فإذا كان للحميري طرق صحيحة إلى الإمام الكاظم وهو يعرف أن عبد الله بن الحسن ليس بثقة، فلماذا ينقل هذه النسخة عن عبد الله بن الحسن ويترك تلك الطرق؟ تماما مثل المبنى الاجتهادي للسيد الحائري في توثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. قال الشيخ الطوسي أصر على النقل عنهما مع أن له طرقا صحيحة إلى روايات من بعدهما، هذا الإصرار يكشف عن توثيقه لهما، شرحت ذلك مفصلا سابقا. فقد يقال هنا اعتماد الحميري على هذه النسخة مع وجود طرق أخرى يدل على توثيقه لعبد الله ابن الحسن، إلا أنه يمكن أن يناقش في ذلك بأنه من الممكن أن يكون السبب في اختيار الحميري لهذه الرواية بالذات هو قرب إسنادها، فإنها تمر بواسطتين فقط إلى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن الطبيعي أن الحميري يروي بثلاثة وسائط أو بثلاث وسائط عن الإمام، وربما لم يتيسر له مثل هذا القرب بالسند في بقية طرق علي بن جعفر، فاختار رواية عبد الله بن الحسن لأنها ينطبق عليها شرط كتابه وهو قرب الإسناد إلى الإمام الكاظم. ويشهد لذلك أنه أدرج روايات وهب بن وهب أبي البختري في كتابه قرب الإسناد إلى الإمام الصادق لانطباق شرطه عليها، مع أنه لا إشكال في ضعف أبي البختري، بل قيل أنه أكذب أهل البرية. فلعل اختيار نسخة عبد الله بن الحسن ليس لتوثيقه وإنما لانطباق شرط الحميري على الطريق على هذا الطريق من قربه إلى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن من رواة كتاب علي بن جعفر هو العمركي بن علي البوفكي وهو من مشايخ عبد الله بن جعفر الحميري كما نص على ذلك النجاشي. ولو أورد الحميري كتاب علي بن جعفر عن طريقه لكان مماثلا لرواية عبد الله بن الحسن في قرب إسنادها إلى الإمام الكاظم. إذن لا يصح أن يبرر اختيار الحميري لرواية عبد الله بن الحسن بكونها قريبة السند دون غيرها من الروايات. يوجد له طريق أيضا قريب السند وطريق صحيح هو طريق العمركي ابن علي، وهو أيضا يوصل عبد الله ابن جعفر الحميري إلى الإمام بواسطتين فقط. لكن يمكن أن يرد هذا الجواب بأنه لا ينفي احتمال عدم وصول كتاب علي بن جعفر برواية العمركي إلى الحميري، بعبارة أن الحميري تلميذ البوفكي نعم، لكن هذا لا يعني حصوله على نسخة من الكتاب المروي بطريقه. من أين نجزم أنه حصل على نسخة البوفكي ومع ذلك تركها ونقل عن عبد الله بن الحسن ليدل نقله هذا على توثيقه؟ فالنتيجة إذن لا يمكن تصحيح طريق الحميري إلى كتاب علي بن جعفر، وبالتالي فهذه النسخة من كتاب علي بن جعفر المنقولة من قبل الحميري في كتابه قرب الإسناد لا يمكن الاعتماد عليها إلا كمؤيد، فالطريق إليها ليس بتام السند من جهة عبد الله بن الحسن. واضح. أما النسخة الثانية وهي التي وصلت إلى الشيخ المجلسي وصاحب الوسائل رحمة الله عليهما، وهي برواية علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا الرجل لم يوثق أيضا. غاية ما قيل فيه أن السيد المرتضى في مقدمة الناصريات قال كان عالما فاضلا، والسيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه يقول هذه العبارة لا علاقة لها بالوثاقة في النقل، كان عالما فاضلا، هذه لا تدل على وثاقته في النقل. مضافا إلى أن النسخة المذكورة التي برواية علي بن الحسن قد وصلت إلى المتأخرين بطريق الوجادة، وبينت معنى الوجادة سابقا، وبرواية أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس عن أبي جعفر أحمد بن يزيد بن النضر الخراساني، وكلاهما لم يوثق. هذه النسخة نسخة علي بن الحسن وصلت إلى المتأخرين اما بالوجادة واما بطريق ضعيف، هو طريق احمد بن موسى عن احمد بن يزيد بن النضر الخراساني، وكلاهما لم يوثق. والسيد الخوئي رحمة الله عليه مع ذلك اعتبر ان صاحب الوسائل يروي كتاب علي بن جعفر بطريق صحيح لأنه يرويه بطريق الشيخ، وطريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح كما أسلفت الآن، قلت الشيخ الحر له طريق إلى الشهيد الثاني ومن الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي صحيح إلى كتاب علي بن جعفر في الطهران، ذكرت ذلك الآن. واضح. السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه يقول أن هذا الكلام ليس بتاما. لماذا؟ يقول لأن نسخة صاحب الوسائل من هذا الكتاب موجودة بعينها إلى هذا الوقت، وهي برواية علي بن الحسن، في حين أن نسخة الشيخ كانت بروايتي العمركي بن علي وموسى بن القاسم البجلي كما في الفهرست المصدر الذي ذكرته آنفا. قل طريق الشيخ صحيح إلى علي بن جعفر في الترجمة رقم 377. يقول تصحيح طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر السيد محمد رضا يقول ليس بتاما، لأنه هذا الطريق ليس نفس طريق الشيخ الطوسي، أو هذه النسخة التي برواية علي بن الحسن وجدت إما بالوجادة، نقلت إما بالوجادة أو بطريق غير صحيح، بينما طريق الشيخ الطوسي ليست عن طريق علي بن الحسن بل عن طريق العمركي بن علي وموسى بن القاسم البجلي. هكذا يقول السيد محمد رضا، لكن هذا ينافي تصريح الشيخ الحر الآن في الذكر. ماذا قال الشيخ الحر؟ نقلت لكم الآن. قال في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها حديث هذا الكتاب، وذكر في التسلسل 25 كتاب علي بن جعفر، ثم قال في الفائدة 5 في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكور عن مؤلفها، ثم ذكر الطريق الأول إلى الشيخ الحر، والطريق رقم 9 إلى الشيخ الثاني عفوا، والطريق رقم 19 من الشيخ الثاني إلى الشيخ الطوسي، ومعناها كل كتب الشيخ الطوسي قد نقلها عن الطريق منه إلى الشيخ الثاني ومن الشيخ الثاني إلى الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي في الفهرست صحيح لا مشكلة فيه. فإذا اطمأننت بهذه العبارة بهوى نعمل بعبارة الشيخ، إذا لم تطمئن وتحتمل أن النسخة التي وجدت عند الشيخ الطوسي هي غير النسخة التي وجدت عند الشيخ الحر، فهذا يعني أن طريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر ليس بتام ولا يصلح إلا للتهيئة. واضح؟ واضح. قد يقال ان كتاب علي بن جعفر من الكتب المشهورة المتداولة بين الأصحاب، وفي مثله لا تلاحظ صحة الطريق الى الكتاب، لان ذكر الطريق لمجرد التبرك، فهو بين الأصحاب كما هي الكتب الأربعة عندنا المطمئن بوصولها بالتواتر إلينا، قد يقال هكذا. لكن هذا القول مناقش بما يلي: أولا، أن كتاب علي بن جعفر قد روي من طرق عدة وتختلف النسخة بحسب اختلاف الرواة، فالموجود في رواية عبد الله بن الحسن، وأنقل هنا عن السيد محمد رضا الله يحفظه، يقول الموجود في رواية عبد الله بن الحسن المدرجة في قرب الإسناد 533 مسألة، والموجود في رواية علي بن الحسن المدرجة في الوسائل 429 مسألة، والقدر المشترك بينهما يعني المنقول في كليهما بحدود 250 مسألة، ففي قرب الإسناد ما يقرب من 283 مسألة لا توجد في رواية علي بن الحسن، ويوجد في نسخة علي بن الحسن ما يقرب من 179 مسألة لا توجد في قرب الإسناد. وفيما رواه الصدوق مبتدئا باسم علي بن جعفر الذي يبدو أنه أخذه من كتابه برواية العمركي وموسى بن جعفر عدة مسائل لا توجد في النسختين، وبذلك يظهر أن كتاب علي بن جعفر كان له نسخ مختلفة بحسب اختلاف الرواة له وليس نسخة واحدة كما هو حال بعض الكتب الأخرى. وثانيا إنما يمكن أن يدعى أنه كان متداولا ومشهورا عند الأصحاب من نسخ كتاب علي بن جعفر هو ما كان يرويه العمركي ابن علي ورواية موسى بن القاسم البجلي لكثرة الروايات بهذين الطريقين عن علي بن جعفر وكثرة الرواة عنهما في جميع الطبقات إلى عصر المشايخ الثلاثة. هذا يكشف عن شهرة نسختيهما من كتاب علي بن جعفر. فإذا قلنا بأن شهرة الكتاب بين الأصحاب كافية فيمكن تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر في المشيخة لأنه ينقل عمن عن في المشيخة عن العمركي ابن علي وهذه النسخة كانت مشهورة. أما النسخ الأخرى فلم تثبت شهرتها بهذا النحو. مثلا نسخة عبد الله بن الحسن رواها عنه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ولا يوجد شيء منها في المصادر سوى حديثين في التهذيب فأين الشهرة؟ وبهذا يتبين عدم تمامية القول من أن الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد كان لديه كتاب علي بن جعفر وهو من الكتب المعتبرة الغنية عن السند لشهرة انتسابه إلى صاحبه في ذلك العصر. فالنسخة التي عند الحميري ليست النسخة المشهورة. وعليه في النتيجة أنه لا يوجد وجه وجيه للاعتماد على ما ورد في كتاب قرب الإسناد أو في النسخة التي وصلت للشيخ الحر من مسائل علي بن جعفر ولا تصلح هاتان النسختان إلا للتأييد. نعم وهذه ملاحظة مهمة. نعم ربما يحصل الوثوق بصحة الناقل إذا اتفقت النسختان على نقل رواية. ربما يحصل الوثوق بصحة النقل فيما تتفق عليه النسختان. هذه الملاحظة حفظوها. أرجع إذن هذه الرواية نقلت لنا بطريقين. طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن جعفر وفيه شنو فيه فيخرج منه المني وطريق الشيخ الحر إلى كتاب علي بن جعفر وفيه فيخرج منه الشيء. واضح؟ منتبهين وياي؟ وأيضا في قرب الإسناد بحسب نسخة كتاب قرب الإسناد الموجود فيخرج منه الشيء. إذن اتفقت نسختان من نسخ كتاب علي بن جعفر على نقل هذه الرواية وفيها فيخرج منه الشيء وليس فيخرج منه المني. أعود للرواية أقرأ الرواية. قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال الإمام يعني علي بن جعفر يرويها عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل إلى آخره. فقال الإمام إذا جاءت الشهوة الرواية عن التهذيب فيخرج منه المني. سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر أي دفق وفتور دفق وفتور. قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. وهذه الرواية قيدت بمفهوم الشرط فيها قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفترة قيدت وجوب الغسل بمفهوم الشرط فيها، قيدت وجوب الغسل على الرجل بما إذا خرج منه المني عن شهوة ودفق وفتور. واضح. بعض الفقهاء طبعا فصل بين المريض وغيره، فقال انه يعتبر في الصحيح الصفات الثلاثة الشهوة والدفء وفتور الجسد، وفي المريض يعتبر توفر صفتين الشهوة والفتور، ولا يعتبر الدفء لان قوة المريض ربما عجزت عن دفعه كما جاء في الحدائق في الجزء الثالث صفحة 21، وهو يستعمل لفظ اللذة بدل لفظ الشهوة. وحملها صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 21، وصاحب الوسائل في ذيل الرواية على التقية
قال صفحة 194، قال وبعد أن قال نقل الرواية قال الشيخ يعني إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنه مني فإنه يعتبره بوجود الشهوة. الشيخ الطوسي يحمل الرواية على أن السائل لم يزم بكونه منيا، وهذه الصفات لتمييز أن الخارج مني، وإلا لو جزم فلا تعتبر عليه الصفات. هكذا حمل الرواية مع أنه قال نقل فيخرج منه المني. الشيخ الحرطال ولو كان أقول ولو كان المراد به ظاهره لتعين حمله على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة. صاحب الوسائل حملها كما صاحب الحدائق حملها على التقية لموافقة الرواية لمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهذه المذاهب من أشهر مذاهبهم. إذا أحببتم أن تراجعوا راجعوا موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة للدكتور وهب الزحيلي الجزء الأول صفحة 442، وفيه في الحمل على التقية كما يقول السيد الخوي رحمة الله عليه إن الحمل على التقية يتوقف على وجود المعارض، يعني الحمل على التقية متى نحمل على التقية؟ على مختلف نظريات الشيعة في التقية لابد من وجود معارض لهذه الرواية فنحمل الموافقة للعامة على التقية، أو نقول بأنه التعارض سببه إلقاء الخلاف بين الشيعة، أو نقول بأنه نرجح المخالفة للعامة لأن الرشد في خلافهم. على مختلف النظريات السابقة الحمل على التقية يتوقف على وجود معارض لهذه الرواية لأن مخالفة العامة من المرجحات، أما الرواية المعتبرة من غير أن يكون لها معارض فمما لا يمكن رفع اليد عنها بحملها على التقية، والأمر في مقامنا كذلك لأن الصحيح غير معارضة بشيء، حيث لم يرد في شيء من رواياتنا ان الرجل اذا خرج منه المني عن غير شهوة فان ذلك يحقق الجنابة ويوجب الغسل، ولا يوجد سوى الاطلاقات التي توجب الغسل عند خروج المني كصحيحة الحلب المتقدمة المنقولة في الوسائل الجزء السابع من ابواب الجنابة الحديث الاول الجزء الثاني صفحة 186 صحيحة الحلبي تقدمت الحديث الاول محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المبكر عليه غسل قال نعم اذا انزل. هذه الرواية مطلقة لم تقيد بالغسل الشهوة، وحينئذ فمقتضى القاعدة تخصيص المطلقات بصحيحة علي بن جعفر ولا موجب لحملها على التقية. إذا كنا نحن ونقل الشيخ الطوسي فالنتيجة أنها تقيد المطلقات، وبالتالي يعتبر في وجوب الغسل على الرجل عند خروج المني منه أن يكون الخروج عن شهوة ودفق وفتور. هل نقبل ذلك؟ نناقش ذلك؟ ما هي النتيجة فيما لو أخذنا نقل الشيخ العر عن كتاب علي بن جعفر فيخرج منه شيء؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.